بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا فيه، وهو في الحكم التكليفي. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصل وقال التكليف، يعني بعد ما انتهى المصنف من الأحكام الوضعية بعد الأحكام التكليفية عقد فصلا للتكليف في اللغة والشرع، فقال فصل التكليف. وبدأ رحمه الله تعالى بتعريف التكليف لغة، فقال التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. يبقى التكليف اللغة أن يلزم الإنسان، يلزم بمعنى إيه؟ يطلب منه طلبا جازما، لا يحل له أن يتركه وإلا تعرض لإيه؟ العقوبة. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الكلفة هي الإيه؟ المشقة. الكلفة هي المشقة. ويقول وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع. يبقى إذن هو عرف التكليف بنحو تعريفه للإيه؟ اللغوي. التكليف في اللغة إلزام، وعرفه الشرع بأنه إيه إخواني؟ إلزام مقتضى خطاب الشرع. ومقتضى خطاب الشرع ما دام ملزما هنا سيكون في المحرم والواجب، سيكون يا إخواني المحرم والواجب. ومعنى ذلك أن الندب والكراهة والإباحة لا تدخل في التكليف. أعيد مرة ثانية يا إخواني، المصنف هنا عرف التكليف بالإلزام وليس بالطلب. لو قال طلب مقتضى خطاب الشرع لكان إيه؟ أدخل في هذا الطلب الأحكام الأربعة. خلاص كده يا إخواني؟ هيبقى طلب جازم وطلب غير جازم. فالطلب الجازم الواجب والطلب الغير الجازم المندوب. وهيكون طلب الترك جازم وعليكم السلام وغير جازم. فمع الطلب الجازم هيكون المحرم، ومع الطلب غير الجازم هيكون المكروه. اذا دخل الاحكام الاربعة، ادخل الاحكام الاربعة. لكن لو عرفته بقولك الزام، فالالزام لا يوجد الا في المحرم والايه والواجب. صاحب مراقي السعود يقول وهو الزام الذي يشق، يعني التكليف هو ايه؟ الزام الذي يشق. تعريفه زي تعريف من يا اخواني؟ مثل تعريف المصنف هنا، او طلب فها بكل خلق. بيقول هو الزام الذي يشق، او طلب فها يعني نطق بكل، يعني بكل تعريف خلق من الناس. يبقى بعض اهل العلم عرف التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع، وبعض اهل العلم انه ايه عرفه بايه؟ بانه طلب مقتضى خطاب الشرع. واضح كده يا اخواني؟ يبقى بعض اهل العلم عرفه بهذا وبعض اهل العلم عرفه بهذا. الفرق بين التعريفين في ادخال الايه؟ ما ليس فيه الزام. في ادخال ما ليس فيه الزام. الطلب غير الملزم، سواء كان طلب فعل اللي هو المندوب او طلب ترك اللي هو المستحب المكروه. قال: وهو الزام الذي يشك او طالب فها بكل خلق لكنه لا ليس يفيد فرعا. يعني هذا الخلاف ايه؟ لا ينبني عليه ايه؟ فرع فقهي. فلا تضق لفقد فرع ذرعا. يبقى اذن يقول هذا الخلاف خلاف لفظي، وهذا الخلاف لا طائل تحته لانه لا يستفاد منه ايه؟ فرع فقهي عملي. فلا تضق لفقد فرع ذرعا ذرعا. خلاص ثم يكمل التعريف يقول: والحكم ما به يجيء الشرع. عشان يكمل ايه؟ ان هو هذا الالزام او الطلب لابد ان يكون ايه؟ من الشرع وليس من غيره. خلاص كده يا اخواني. يبقى اذن وعليكم السلام، تعريف المصنف التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع يرد عليه انه بذلك قد اخرج المستحب والايه والمكروه. وكان الاولى ان يعرف بانه ايه؟ طالب مقتضى خطاب الشرع، وبذلك يدخل المكروه والمندوب. طب واين المباح؟ اضافة المباح للاحكام التكليفية فيه تسمح. اضافة المباح للاحكام التكليفية فيه تسمح، لان التكليف غير التخيير. التكليف غير التخيير. هنا يرد سؤال: هل يرد الشرع بما فيه كلفة؟ لان كلمة تكليف عرفنا انها من المشقة، فهل يرد الشرع بما فيه كلفة؟ والجواب: لا يرد الشرع بما فيه كلفة لا تطاق، لكن الكلفة العادية يأتي بها الشرع ليه؟ لتحقيق مقاصده، يعني لتحقيق المقاصد ليه؟ الشرعية. إذن الشرع يأتي بما فيه مشقة لكنها ليست ايه؟ بالغة. وهذه المشقة ليست مقصودة لذاتها ولكنها لتحقيق مقاصد الشرع. طيب المشقة التي يأتي بها الشرع ما ضوابطها؟ لها ضابطان. كم ضابط يا اخواني؟ 2. الاول انها تكون في الوسع والطاقة. خلاص كده يا اخواني؟ انها تكون فين يا اخواني؟ في الوسع والطاقة. فإن كانت خارج طاقة الإنسان فلا تكليف به، لقول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال: قد فعلت، يعني رفعت عنكم ليه هذا الأمر. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن ما كان في الوسع والطاقة ثم طرأت عليه المشقة، يعني المشقة مش أصيلة فيه لكن المشقة إيه؟ طارئة عليه. المشقة طارئة عليه، ماذا يحدث؟ تأتي أبواب الرخص. تأتي أبواب الرخص. مثلا السفر ليس حالة عادية يكلف فيها الإنسان، ولذلك تجد أن الشرع لما جاءت هذه المشقة الزائدة عن الطاقة الطبيعية جاء بالرخص، اللي هي الجمع والقصر والإفطار، مش كده؟ يبقى ايه؟ لما زادت المشقة جاءت الرخص الايه؟ الشرعية. في شدة الحر امرك الشرع بالايه؟ بالابراد. في وجود المرض الشرع احل للمريض انه يعمل ايه يا اخواني؟ انه يفطر وانه يتيمم وان يجمع بين الصلوات في بعض المذاهب، لو شق عليه ان يصلي كل صلاة فين؟ في وقتها المفترض. إذا وجدت المشقة البالغة وجد ليه الرخص. ومن مظاهر عدم تحميل ما فوق الطاقة أن الشرع مثلا أسقط الجهاد عن المرأة وعن الصبي وعن العبد، وأسقط عن هؤلاء الثلاثة صلوات الجماعة، وأسقط عن المرأة قضاء الصلاة في أيام الحيض والنفاس لأنها تتكرر، ولم يسقط عنها الصيام لأنه لا يتكرر. ورح كده يا إخواني. يبقى إذن ضوابط التكليف ضابطان: الضابط الأول أن يكون في داخل الوسع والإيه والطاقة. خلاص كده، هذا هو الحكم الأصيل. فإن كان في الوسع والطاقة وطرأ عليه ما يخرجه عن الوسع والطاقة جاءت الرخص الشرعية. واضح كده يا إخواني؟ هذه القاعدة طبعا مأخوذة من 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 القواعد الشرعية، القاعدة مأخوذة من الإيه؟ من القواعد الشرعية. وقد مر معنا أسباب الترخص في المحاضرة الماضية، ذكرنا منها إيه؟ عشرة إيه؟ عشرة ولا 11؟ 11 إيه؟ حالة. وطبعا ما ذكرناها ليس على وجه الحصر، لكن على وجه الإيه؟ التمثيل، على وجه التمثيل. خلاص كده يا إخواني؟ جميل. ثم قال المصنف: والمحكوم به. اعتاد أهل العلم في هذا الباب يا إخواني أن يذكروا أركان الحكم، أن يذكروا يا إخواني أركان الحكم. وأركان الحكم عند أهل العلم ثلاثة أركان. كم ركن؟ ثلاثة أركان: الحاكم، والمحكوم فيه اللي هو عرفه المصنف بقوله والمحكوم به، يبقى نقول المحكوم فيه أو المحكوم به، والمحكوم عليه. كم يا إخواني الآن؟ ثلاثة: الحاكم، والمحكوم فيه أو به، والمحكوم عليه. خلاص كده؟ المحكوم فيه هو الذي بدأ به المصنف، والمحكوم عليه هو المكلف أنا وأنت. خلاص كده؟ والحاكم، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، فلا حاكم على الحقيقة إلا من؟ إلا الله، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. إن هنا بمعنى إيه؟ ليس. إن هنا يخرج بمعنى ليس. فإذا جاءت هذه الجملة بأداة الحصر والقصر، يعني ليس الحكم إلا لله، فقد حصرت الحكم في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فليس الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. خلاص كده يا إخواني؟ حاضر. فالحكم لمن يا إخواني؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه وليس حاكما. النبي مبلغ عن ربه وليس حاكما. وبلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه إلا بلاغ بوحي متلو، وهو إيه؟ القرآن. أو بلاغ بوحي غير متلو، وهو السنة. إذن فالسنة أيضا بلاغ على من؟ عن حكم الله، وليس من إيه؟ من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للتشريع، ناقل للتشريع، ناقل للتشريع، هو من باب التسمح، هو من باب التسمح. لكن المشرع هو على الحقيقة هو من؟ سبحانه وتعالى. ولا شرع إلا ما شرعه الله، لا نبي ولا غيره، لا شرع إلا ما شرعه من؟ الله سبحانه وتعالى. طب وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ البلاغ عن ربه، البلاغ عن ربه. وقد يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم فيقر عليه، فالإقرار هذا أيضا منين؟ من الله سبحانه وتعالى. واضح كده يا إخواني؟ وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تأتي مؤكدة لما في كتاب الله، يعني رب العالمين يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مش كده؟ فيأتي النبي ويقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ده يا إخواني تأكيد لما في الكتاب، خلاص. وإما أن تكون بيانا لما في كتاب الله، فالبيان إما أن يكون بيان لمجمل فيكون بيان تفسيري، وإما أن يكون هذا البيان التفسيري بالقول أو بالفعل. وأقيموا الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص. طيب، وآتوا الزكاة، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤخذ منه الزكاة، يعني ليس كل مال يؤخذ منه الزكاة، فبيّن. وبيّن الأنصبة، وبيّن ما يخرج من المال. يبقى إذن يا إخواني إيه؟ هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالقول. يبقى إما أن يكون بيان لمجمل، وبيان المجمل هذا يكون بالقول أو بالفعل، أو يكون بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب تخصيص العام، من باب تخصيص العام. طيب مثل قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، كلمة الميتة هنا تشمل ميتة البحر وميتة البر، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبين لنا أن ميتة البحر إيه؟ حل، مش كده؟ يبقى أنا عملنا إيه؟ خصص عاما، خصص عاما، أو من باب تقييد المطلق، يأتي لفظ مطلق في كتاب الله فيأتي النبي وإيه؟ ويقيد هذا المطلق. رب العالمين يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار، فمن بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يعني لو أوصى بجل ماله تنفذ الوصية لما تنفذ؟ تنفذ على لفظ القرآن، تنفذ خلاص. لماذا؟ لأنه قال من بعد وصية، خلاص كده. فيأتي النبي ويقول الثلث، والثلث كثير، فيوضح لنا أن الوصية لا تكون إلا إيه؟ في الثلث. طب لو أوصى لبعض الورثة على نص القرآن تنفذ الوصية، لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا وصية لوارث، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، يبقى عمل إيه؟ قيد مطلقا في كتاب الله تعالى. يبقى سنة النبي إما أنها تأتي مبينة لكتاب الله بيان تفسيري، وهذا يكون في المجمل، أو بيان تخصيص وهذا يكون مع العام، أو بيان تقييد وهذا يكون مع المطلق. هذه السنة الإيه؟ البيانية. يبقى عندنا الأولى يا إخواني سنة مؤكدة، والثانية مبينة. السنة المبينة إما تكون تفسير لمجمل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق، هذه السنة الإيه؟ البيانية. إن حاضر، مش دخل هذه في اللي احنا بنقوله. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. النوع الثالث يا إخواني، النوع الثالث من السنة، السنة التي تنفرد بالتشريع، سنة تأتي بإيه؟ بزيادة في التشريع. مثل رب العالمين يذكر المحرمات على الناس من الذبائح أو من حيوان البر، فيقول حرمت عليكم الإيه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير، ها، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمرقوذة، ها، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم، خلاص كده انتهت كده المحرمات التي ذكرت، صح ولا خطأ؟ ومعنى ذلك أن كل ما وراء هذه المحرمات فهو حلال بأي شيء بمفهوم المخالفة. يعني إذا حصرنا المحرمات في هذا فمفهوم المخالفة يا إخواني أن الباقي حلال، وبخاصة أن في أول سورة المائدة يعني قبل هذه الآية في أولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم تلا علينا في الآية الثالثة هذه المحرمات إلا ما يتلى عليكم هو ما تلونه الآن. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، توضح أن كل ما دون هذه المحرمات حلال. تأتي السنة فتوضح أن من المحرمات كل ذي ناب من السباع، يعني النمر، الأسد، الثعلب، الكلب، وكل ما قنص بنابه، القط، خلاص كده يا إخواني. يعني إيه كل ذي ناب من السباع؟ يعني الذي يأكل الجيث، هذا يحرم. طب بأي شيء؟ بالسنة. وكل ذي مخلب من الطير، طب ما كل ذي مخلب من الطير ما ذكر في الآيات، وهو أيضا الذي يأكل الجيث، مثل الحدقة، النسر، الصقر، الغراب، البومة، أين هذا في الآيات؟ ما وجد. إذن حرمت أيضا بالإيه؟ بالسنة. فهذه سنة منفردة بالتشريع. تأتي السنة المنفردة بالتشريع وتقول بتحريم الحمر الأهلية. يبقى إذن هذه أخواني كلها سنة منفردة بالتشريع. إذن السنة الآن عادت لكم؟ ثلاثة أنواعها: سنة مؤكدة لما في القرآن، سنة مبينة وهذه لها ثلاثة أنواع: المفسرة للمجمل، المخصصة للعام، المقيدة للمطلق، والسنة التي تنفرد بالتشريع. حاضر. والسنة دي كلها بأنواعها الثلاثة إنما هي بوحي من الله، الرسول فيها مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فضل. نعم، ما هذه نفسها احنا نقطة، بس فقط مثال، فقط نقطة ايه مثال، وإلا السنة المفردة بالتشريع موجودة في أشياء كثيرة. فضل. ما أعطيتك السنة المفردة مطلق، ها؟ من بعد وصية، وصية نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وتأتي السنة فتقول الثلث والثلث كثير، قيادة الايه؟ واضح كده؟ سيأتي ان شاء الله تعالى الفرق بين العام والمطلق. يقولون يا اخواني في المطلق النكرة في سياق الاثبات، المطلق في سياق النكرة في سياق الاثبات، والمطلق يا اخواني بيفيد الشمول على وجه البدل، الشمول على وجه البدل. طب والعام؟ بيفيد الاستغراق، استغراق الجنس. اعطي لذلك مثال: لو قلت اكرم الطلاب، خلاص جاء الرجل فاكرم جميع الطلاب الا طالبا، يكون ممتثل ولا غير ممتثل؟ غير ممتثل. لكن لو قلت اكرم طالبا، طالب يعني اي واحد، يبقى استغرقت ولا ما استغرقت؟ استغرقت. لكن على ايه يا اخواني؟ على وجه الايه؟ البدل. فلو اكرم طالبا واحدا يكون امتثل ولا ما امتثل؟ واضح كده؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، لو ذبحوا اي بقرة اجزأ ولا ما اجزأ؟ طب لو قال ان تذبحوا البقر، واضح كده؟ خلاص فرق الآن بين المطلق والعام. جميل، نرجع. عرفنا الآن يا أخوان السنة على كم نحو الآن مع القرآن؟ ثلاثة أنحاء. إذن الحاكم على الأعلى الحقيقة هو من؟ الله. ويعرف حكم الله تعالى من القرآن، ويعرف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من الإيه؟ من سنته. ولذلك القرآن والسنة هما الدليلان الأصليان، وسائر الأدلة بعد ذلك بعد القرآن والسنة أدلة يا إخواني تابعية، أدلة تابعية لا تنفرد بالتشريع، مثل الإجماع والقياس وما شابه. مثال ذلك: الإجماع دليل تابعي، بمعنى أنه لا ينفرد بالتشريع، فإن أتى دليل في الإجماع فلا بد له من مستند من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثالها: أجمعت الأمة على أنه يحرم للرجل أن يجمع فوق أربع. طيب الإجماع ده يستند لدليل من كتاب السنة ولا ما يستند؟ يستند. إيه اللي بيستند من الكتاب؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ومن السنة الحديث المختلف فيه أن رجلا أسلم عن عشر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسك منهن أربعا وأن يفارق سائرهن، يعني باقيهن. يبقى إذن الإجماع إنما يقوم على الكتاب والسنة، يعني دليل تبعي ولا دليل أصلي؟ دليل تبعي. ورحت ولا لا يا إخواني؟ كذلك القياس، القياس لا يقوم إلا تبعيا للكتاب والسنة، خلاص كده يا إخواني، ولا ينفرد بالتشريع، لا ينفرد بالتشريع. ولذلك فأركان القياس أربعة، ثلاثة منها ترجع لدليلي كتاب السنة، الركن الأول الأصل الذي يحكم به اللي هو إما يكون كتابه أو ليه السنة. الثاني الحكم الشرعي الذي يستنبط من الوحيين. الركن الثالث النظر بقى، ينظر في الوحيين الكتاب والسنة هل هما أحكام عقلية ولا تعبدية. أحكام عقلية يعني ممكن أعديها لغيرها، أحكام تعبدية لا تتعدى لإيه؟ لغيرها. فإن كانت معقولة المعنى نظر في العلة فأخذ علة الإيه؟ الأصل. يبقى عندك الأصل اللي هو الكتاب أو السنة، الثاني الحكم الشرعي، الثالث الإيه؟ العلم مبنية على إيه كلها؟ مرجعها الكتاب والسنة. وبعدين ينظر في الفرع، إن تحقق فيه علة الأصل عد الحكم إلى الإيه؟ إلى الفرع. كذلك يا إخواني نعم الفرع، خلاص كده يا إخواني ينظر في الفرع، فإن وجدت علة الأصل في الفرع عدي إلى الباقي. نعطي لذلك مثالا يوضح. الآن يا إخواني المخدرات التي يستخدمها الناس، منها الحشيشة خلاص، ومنها البنج، والحشيشة والبنج تزيل العقل ماشي. عندي أصل تحريم الخمر لقول الله تعالى ها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه فاجتنبوه. الخمر محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة. طيب يبقى عرفت أنا الأصل وعرفت الحكم. الأصل هذه الآية مثلا والحكم تحريم الخمر. طب لماذا حرمت الخمر؟ لعلة. ايه هي العلة؟ انها تستر العقل على وجه النشوة، تستر العقل على وجه النشوة. من اين اتينا بذلك؟ استنبطنا العلة من السنة ولا هي منصوص عليها في السنة؟ بل منصوص عليها في السنة. خلاص كده يا اخواني. ننظر الان هذه العلة موجودة في الفرع ولا لا. البنج يستر العقل، يستر العقل. طب على وجه النشوة إذن ليس خمر. طب الحشيشة تستر العقل؟ بلى. طب على وجه النشوة؟ نعم. القرد بيشرب الحشيش يفتكر نفسه أسد، صح ولا غلط؟ إذن يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. ويقام فيه حد شارب الخمر ولا ما يقام؟ بأي شيء؟ بالقياس. إذن يا إخواني الأصل في الحكم هو الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه المبلغ عن ربه. والتبليغ عن الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي متلو أو وحي غير متلو. سائر الأدلة بعد ذلك تبعية لدلالة الإيه؟ دلالة الكتاب والسنة. يبقى الحكم على الحقيقة هو من؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص هذا الإيه؟ الركن الأول. فضل أنا قلت البنج، البنج البنج خلي الناس تشرب على حسابي ولا لا. البنج يعني البنج. خلاص كده يا اخواني. يبقى الركن الأول هو الايه؟ الحاكم. الركن الثاني اللي قاله المصنف اللي هو ايه؟ المحكوم به او المحكوم فيه. المحكوم به او المحكوم فيه. الركن الثاني هذا يا اخواني عرفه بعض اهل العلم بقوله هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرع اقتضاء او تخييرا او وضعا. فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرع اقتضاء او تخييرا او وضعا. تعال معي نقف مع هذا التعريف وقفة قصيرة، ان كل هذا مر معنا، كل هذا مر معنا. احنا الان بنجمل بعد ما فصلنا. فعل المكلف يعني ما يصدر من المكلف من افعال، ما يصدر من المكلف من افعال. لو نظرت في افعال المكلف فانك ستجدها لن تخرج عن خمسة انواع اللي هي الاحكام التكليفية، انه يفعل واجب او مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح. خلاص كده يا إخواني. لكن ما المقصود بفعل المكلف هنا؟ الذي تعلق به حكم الشرع. يعني فعل المكلف المتعلق بفعل يا إخواني الشرع. قال اقتضاء يعني على وجه الايه الاقتضاء، او تخييرا على وجه التخيير، او وضع على وجه الايه الحكم الواضح. اقتضاء يعني اقتضاء الفعل او الترك، اقتضاء الفعل او الترك اللي هو الواجب والايه والمندوب. هذا اقتضاء الفعل، اقتضاء الترك اللي هو المحرم والمكروه، او تخييرا اللي هو المباح، او وضعا يعني الحكم الايه الوضعي. الحكم الوضعي من الاحكام الوضعية ما هو في قدرة المكلف، وهو مكلف به أو يؤخذ به. مثل رب العالمين يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. طيب السارقة دي سبب ولا مو بسبب؟ سبب، تحت قدرة المكلف وليس تحت قدرة المكلف، تحت قدرة المكلف، لكنه غير مأمور أن يأتي به. خلاص كده يا إخواني. فإن أتى به وقع عليه الحد الشرعي اللي هو القطع. خلاص يا اخواني. هنا المصنف يقول والمحكوم به فعل بشرط امكانه، يعني فعل من المكلف بشرط ان يكون ممكنا له، يعني الشرع لا يأمر بالمستحيل. يعني الشرع لا يأمر يا اخواني بالمستحيل، يعني كلمة فعل يعني سواء كان فعلا واجبا، فعلا مندوبا، فعلا محرما، فعلا مكروها، فعلا مباحا، بشرط إمكانه، بشرط أن يكون إيه ممكن غير مستحيل. طب غير مستحيل مثل إيه يا إخواني؟ الشرع يأمرك أنك تطير في الهواء، مستحيل وغير مستحيل؟ مستحيل. أنك أنت تعيش تحت الماء، مستحيل وغير مستحيل؟ أنك تمشي على الماء، مستحيل وغير مستحيل؟ مستحيل. طبعا انت ممكن هذه الاشياء تفعلها لكن ليس بنفسك، بآلة، صح ولا غلط؟ تطير في الهواء بالطيارة، تمشي على الماء بالسفينة او المركب، تعيش تحت الماء في الغواصة، مش كده؟ لكن الشرع لا يأمر فيه بمستحيل لذاته انك يطلبه منك. ومن الفعل المستحيل يا اخواني ما يكون للانسان طبع لا يستطيع ان يخرج عنه، زي الفرح، الغضب، الحزن. طب ده الكلام ده وجد في الشرع، وجد في الشرع لما وجد في الشرع فين وجد؟ لا تغضب. طب ما هو نهاك هو عن طبعه. طب وممكن الإنسان تقول لا تغضب لا يغضب؟ هذه غريزة رب العالمين خلقها في الإنسان. لا، ما ورد في الشرع بمثل هذا يا إخواني إنما هو أمر أو نهي بإما بمقدمات أو بنتائج. لا تغضب يعني لا تفعل ما يوصلك إلى الغضب، فإن وقعت في الغضب فلا تستجب لنتيجة الغضب. ولذلك إذا غضبت بيأمرك الشرع أنك كنت واقف تعمل إيه؟ تجلس، تقعد. كنت قاعد تعمل إيه؟ تضطجع. زاد عليك الغضب أن تتوضأ عشان إيه؟ تزيل الغضب، لا تحقق الغضب. طيب ورب العالمين أمرك ألا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. المقصود بالفرح هنا الكبر. طب إن كانت غريزة يبقى لا تفعل أسبابه ولا تستجب للإيه للنتائج. طيب والموت، ولا تموتن إلا وأنتم. طب وأنت ممكن ما تموتش، تملك إنك أنت لا تموت إلا مسلما، لا، لكن المقصود إنك إيه لا تفعل من الأفعال ما يوصلك إلى الإيه أن تموت غير مسلم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى مثل هذا إما نهي عن المقدمات أو عن النتائج المترتبة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الشرع لا يأمر إلا بممكن، ولا يأمر الشرع بمحال. لكن المصنف قال بعدها فيصح بمحال لغيره. يصح التكليف إذا كان المحال لغيره، وهذا الكلام على قول الأشاعرة. تعال بس نفهم ماذا يقصد المصنف الآن. طبعا من أهل العلم أيضا يا إخواني من قال يصح
التكليف بمحال لكنه لا يقع في الشرع. وهذا أيضا مبني على مسألة عقدية مثل هذه المسألة التي معنا. فيقول فيصح بمحال لغيره. قلنا لهم يصح عقلا ولا شرعا؟ قالوا بل شرعا. قلنا كيف؟ قال الله تعالى أمر أبا لهب وأبا جهل أن يؤمنا، صح؟ مع إخباره في أبي لهب أنه لا يؤمن. يبقى الآن أمره بالإيمان وأخبرنا أنه لا يؤمن، فأمر بإيه؟ بمستحيل. واضح كده يا أخواني؟ هنا يا أخواني خلط بين مسألة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالأمر في علم الله تعالى لا يخفى، ولذلك عبر بعض أهل العلم بأنه لا يأمر بمحال إلا في مسألة العلم. وعلم الله تعالى ليس معناه جبرا. علم الله يا أخواني من الجبر، بل أنت مخير في فعلك، تختار الصالح فتجازى عليه وتختار السيء فتجازى عليه. والرجوع المسألة هنا مسألة إيه يا أخواني؟ ها؟ مسائل العقيدة ومسائل أصول الدين. واضح كده يا أخواني؟ وهذا عدم تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة، خلاص؟ يعني لا يصح التكليف بالمحال لذاته أو بالمحال لأنه عادة. العادة الإنسان ما يمشيش فوق الماء، إنه ما يطرش في الهواء، إنه ما يعيش تحت الماء، هذا عادة. والمحال لذاته زي اجتماع النقيدين في وقت واحد من شخص واحد، يعني أقول لك قم ولا تقم في نفس الوقت من نفس الشخص، ينفع؟ لكن لو قلت قم يا فلان ولا تقم يا فلان، ينفع ولا منفعش؟ لتغير الشخص. او قلت لنفس الشخص قم الان واجلس بعد دقيقة، ينفع ولا منفعش؟ لكن احنا بنقول هنا المحال يعني من نفس الشخص في نفس الوقت بنفس الايه، ها؟ من في المحال هنا بامر واحد من نفس الشخص في نفس الايه، في نفس الوقت. خلاص كده يا اخواني. قال ولا بغير فعل، ولا بغير ايه فعل، يعني لا يصح التكليف الا بايه، بفعل. ماشي كده يا اخواني. طيب بعد ما انتهى المصنف من ذكر هذه الاشياء بدأ يذكر لك شروط صحة التكليف. بيذكر ايه يا اخواني الان؟ شروط صحة التكليف. فيقول وشرط يعني لصحة التكليف علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. ذكر كم شرط الآن يا أخواني؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما. الشرط الثاني أن يعلم طلب الله تعالى للفعل حتى يستطيع الفعل طاعة وامتثالا. الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا بحيث يستطيع فعله أو الكف عنه. نريد توضيحا لهذه الشروط الثلاثة ونقف عندها. يقول المصنف رحمه الله تعالى علم المكلف حقيقته. يبقى الشرط الأول يا إخواني أن يعرف المكلف حقيقة الإيه؟ الفعل. يعني إيه حقيقة الفعل؟ أن يعلمه علما تاما. طب لماذا؟ حتى يستطيع أن يمتثل الفعل. طب إزاي هذا الكلام يا أخواني؟ أنا عندي العلم علم إجمالي وعلم اسمه علم إيه؟ تفصيلي. العلم الإجمالي لا يكفي للمكلف حتى يكون مكلفا بالفعل، لكن العلم الإجمالي يكفي للاعتقاد. أعطيك مثالا، لو أن رجلا أسلم الآن بين يديك، حاضر، لو أن رجلا الآن أسلم بين يديك فقلت قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم دخل عليه وقت العشاء وهو لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا يعرف مسجدا يصلي معه، ولن تأتيه إلا مع صلاة الفجر، يكلف بالفعل ولا يكلف بالفعل؟ أسلم المغرب. يعتقد وجوب صلاة العشاء على نفسه، لكنه لا يكلف بأدائها حتى يعلمها علما تاما. يأتيه من يرفع عنه الجهالة، أو يذهب لمن يرفع عنه الجهالة فيعلمه كيف يتوضأ، كيف يصلي. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الشرط الأول إيه؟ أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما يا إخواني تاما، خلاص. الشرط الثاني أن يعلم أن الله تعالى هو الذي طلب هذا الفعل منه. طب لو علم أن الصلاة مطلوبة ولا يعلم أن الله هو الذي طلبها، لعل الشيخ هو الذي أمره أن يصلي قيام الليل أو أن يصلي ركعتين، لا يعرف أن الله هو الذي أمره، يكلف بالفعل ولا يكلف بالفعل؟ لا يكلف بالفعل، لأننا قلنا الحاكم على الحقيقة هو من؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى يعرف طلب الله للإيه؟ للفعل. يعرف طلب الله للفعل، خلاص. أعطيك مثالا وهو باطل، مثال باطل، لكن سأعطيك المثال. لو أن رجلا أسلم الآن وسمع هذه الفتاوى التي تثير في الناس بأن النقاب بدعة، وأنه إنما هو عادة أناس من الناس يفعلونه، خلاص. فلم يأمر أهله لا وجوبا ولا استحبابا بارتداء النقاب، يكون عاصي ولا غير عاصي؟ غير عاصي، لأنه لا يعلم طلب الله للإيه؟ للفعل. فإن ذكرنا له من الأدلة ما يعلم أن الله تعالى طلب من المرأة أن تستتر عن الرجال بمثل هذا، إما وجوبا وإما استحبابا، علم طلب الله الفعل ولا لا؟ علمه، فإيه؟ فهو يطيع، إما على وجه يطيع ويمتثل، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب. واضح كده يا إخواني؟ عرفنا الفرق بين الأول والثاني؟ تفضل. جميل. أنت لا تعلم، مثل صلاة التسبيح، أنت لا تعلم أن الله تعالى طلبها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. الآن امتثالك لهذا الفعل غير مطلوب، لأن الامتثال، الطاعة والامتثال لا تكون إلا لأمر الشارع، إما من القرآن وإما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مبلغ عن ربه. واضح كده يا إخواني؟ الأمر الثالث يا إخواني أن يكون الفعل ممكنا، والشرع لا يأتي إلا بفعل ممكن. وقد قدمنا يا إخواني أن الشرع لا يأتي بما فيه كلفة، ولا يأتي إلا بما في الطاقة والوسع. فإن أتى بما فيه كلفة وخارج عن الطاقة والوسع، أتت الإيه؟ الرخص. والشرع لا يأتي بمستحيل. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي ذكرها ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. خلاص كده يا إخواني؟ وذكر قال أحاديث صحت ولم يفعلها أحد أو لم يقم بها أحد في أول الكتاب. فذكر من ضمن هذه الأحاديث جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير مرض ولا سفر. خلاص كده يا إخواني؟ ذكر هذا الإيه؟ الحديث من ضمن هذه الأحاديث، وذكر أن أحدا من أهل العلم لم يقل به. واضح كده يا إخواني الصورة؟ وابن عباس ذكر في الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته. خلاص؟ طيب، نذكر لماذا لم يعمل أحد من أهل العلم بهذا النص. راى ورب العالمين يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه موقوتا يا إخواني؟ يعني مؤقتا بوقت معين، لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن هذا الوقت الإيه؟ الذي حدده الله رب العالمين. خلاص واضح دي؟ والله تعالى نعى على من يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج، فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ايه ساهون هنا يا اخواني؟ يخرجون الصلاة عن وقتها. خلاص كده يا اخواني ورحت ولا لا؟ طيب هذه الثانية. والشرع لم يأتي بالجمع إلا رخصة يترخص بها، وذلك حين حدوث المشقة، وقد حددت هذه الرخص واحد في السفر، وهذه متفق عليها. وهل أي سفر يقصر فيه الصلاة ويجمع فيه بين الصلوات؟ جمهور أهل العلم قيدوه بالسفر الطويل. طب ليه؟ لأن الرخصة خروج على الأصل. أعيد مرة ثانية، الرخصة يا إخواني عكس العزيمة، يعني خروج على إيه؟ الأصل. ولا تثبت الرخص إلا بدليل راجح عن دليل الأصل اللي هو العزيمة. ماشي كده يا إخواني؟ طيب جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، هذا الجمع كان لرخصة رخصها الشرع ولا بغير رخصة؟ واضح كده؟ ولذلك أهل العلم جعلوا هذا الحديث من المشكل الذي يرد ولا يعمل به لأنه مجمل. حديث يا إخواني مجمل، وأنت مأمور ألا تفعل إلا بمفصل ولا مجمل. إحنا كنا الآن أول شرط من شروط التكليف هو إيه؟ العلم بالإيه؟ بالفعل. علم تام ولا علم إجمالي؟ علم تام. طيب هنا النبي لماذا جمع؟ ابن عباس ذكر أنه جمع في المدينة من غير ايه؟ من غير سفر ولا مطر. طب فلماذا جمع؟ فلما سئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته. طب ما هو الحرج يقع على الامة اذا وقعت المشقة، فما المشقة التي كانت في هذا الوقت في المدينة فجمع لاجلها؟ ورح كده يا اخواني ورح كده. هذه اول قول في هذه المسألة. القول الثاني في المسألة وقد قال به بعض اهل العلم ان الجمع في النص انما هو الجمع الصوري. جمع يا اخواني صوري. يعني ايه جمع صوري؟ جمع صوري يعني اخر الظهر حتى كان اخر وقتها فصلاها، فلما انتهى منها دخل وقت العصر فصلى العصر. يبقى الظهر في اخر وقته والعصر فين؟ في اول وقته. وكذلك فعل مع المغرب. خلاص، وهذا هو القول الثاني. القول الثالث انه جمع للمشقة والحاجة، ويستدلون على ذلك بفتواه صلى الله عليه وآله وسلم لحنة بنت جحش لما جاءته فاشتكت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تجده من ايه؟ من الاستحاضة. فقالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تتوضأ وأن تصلي في كل وقت بعدما تتلجم. خلاص، أو أن تغتسل لكل وقتين. يعني تأتي في آخر وقت الظهر فتغتسل، ثم تجمع بين الظهر والعصر، وتأتي في آخر وقت المغرب فتغتسل، فتجمع بين الإيه؟ المغرب والعشاء. فقالوا هذا جمع للحاجة، وقاسوا عليه كل جمع للحاجة، واستدلوا على بقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته على ذلك. طب على هذا لو أن رجل الآن بيقوم بعملية جراحية، طبيب، ودخل إلى حجرة العمليات في صلاة في قبيل صلاة المغرب، واستمرت العملية إلى ما بعد صلاة العشاء، يمكنه أن يكل الأمر إلى غيره، لكنه إيه؟ بمشق، ثم يصلي ثم يعود، ويمكنه أن يجمع للحاجة، يجمع بين الإيه؟ بين الصلاتين. ورح كده يا إخواني؟ ورحت الله. فهذه بعض المذاهب، بعض وليس كل، بعض المذاهب التي قالت قيلت فين في هذا النص. فضل ورح كده يا إخواني، هذه بعض المذاهب التي ذكرت في مثل هذا النص. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.